قلنا إن التخيير على نوعين، تخيير عقلي وتخيير شرعي. أما التخيير العقلي فأن يكون الحكم متعلقا بالطبيعة والكل، ولكن العقل يخيرنا بين أفراد تلك الطبيعة وأفراد ذلك الكل. أما الشرع فلم يتعرض إلى تلك الأفراد، كما في صلي فإن الصلاة لها أفراد، والعقل يقول المكلف مختار ومخير بأن يختار أي حفظة منها. أما التخيير الشرعي فهو أن يتصدى الشارع لبيان الأفراد التي يتخير فيها المكلف، كأن يقول اعتق أو صوم أو أطعم، هذا تخيير شرعي. تكلمنا عن حقيقة التخيير الشرعي، فما هي حقيقة التخيير الشرعي؟ قلنا عليكم السلام، قلنا توجد كم نظرية عندنا؟ توجد نظريتان. النظرية الأولى هي أن التخيير الشرعي وجوب واحد متعلق بالجامع، فيكون التخيير الشرعي هنا كالتخيير العقلي، وجوب واحد متعلق بالجامع، وهذا ما يعبر عنه إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية عليه الصلاة والسلام هي شنو؟ أن التخيير الشرعي يرجع إلى وجوبات مشروطة، فكل فرد له وجوب مشروط بعدم الآخر، وهذه النظرية الثانية قلنا شنو؟ صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنها خلاف الخصوصية الثانية، والخصوصية الثالثة للواجب التخييري عليه السلام. وصلنا إلى الثمرة من هذا الخلاف. ما هي الثمرة فيما لو قلنا إن التخيير الشرعي وجوب واحد أو هو وجوبات مشروطة؟ ما هي الثمرة؟ الجواب، تظهر الثمرة فيما لو أراد المكلف أن يتقرب بأحد الأفراد بعنوانه، كما لو اختار الصوم، موعدنا عتق أو صوم أو إطعام، فاختار الصوم وترك العتق والإطعام، فهل بإمكان المكلف أن ينوي التقرب بالصوم بما هو صوم؟ يعني يقول أصوم قربة إلى الله تعالى بهذا الصوم، فهل يستطيع أن ينوي التقرب بخصوصية الصوم أو لا؟ أجب، إن قلنا بالنظرية الثانية وأن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوبات مشروطة، فالصوم فيه وجوب مشروط أو ليس فيه وجوب؟ فالصوم فيه وجوب مشروط، وإذا كان فيه وجوب فيجوز للمكلف أن يتقرب به بخصوصه، فينوي التقرب بالصيام بما هو صيام. ليش؟ لأن الصيام واجب على شيء واجب حسب النظرية الثانية، فيه وجوب فيجوز التقرب بخصوصه. أما بناء على النظرية الأولى فالوجوب واحد متعلق بالجامع، والأفراد ليست متعلقة علما للوجوب، فالوجوب لا يسري إلى الصوم أو العتق أو الإطعام. فالصوم حينئذ مشمول بالوجوب أو لا بما هو صوم؟ فالصوم حينئذ غير مشمول بالوجوب بما هو صوم، لذلك لا يجوز التقرب به بما هو صوم، وإنما يتقرب المكلف بالجامع عن طريق الإتيان بفرده وهو الصوم. إذن إن قلنا بالنظرية الأولى فالمكلف لا يستطيع أن يتقرب بالفرد بخصوصه، ما يقدر، لأنه مطالب بما بالجامع، بالجامع وليس بالفرد، فيجب أن ينوي امتثال الجامع غاية الأمر عن طريق الإتيان بفرده. أما بناء على النظرية الثانية فكل فرد له وجوب مشروط، فيجوز التقرب بالفرد بعنوانه. هذه هي الثمرة الموجودة بين الرأيين. وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييري بهذا الوجه اللي هو النظرية الثانية، أو ذاك اللي هو النظرية الأولى، وقد يذكر منها جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه. طبعا ليش قال عدلين؟ لأنه فرض المسألة شنو؟ أنت مخير بين العتق والصلاة، لكن قد تكون أعدال يعني ثلاثة، عتق إطعام وصيام، قد تكون أربعة، قد تكون خمسة، قد تكون عشرة، ما محددة باثنين، لا مفتوح المسألة يعني. فهل يجوز التقرب بالعدل والفردي بخصوصه أو لا؟ شنو جاوبنا؟ على الرأي الأول لا يجوز، على الرأي الثاني يجوز. جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه على التفسير الثاني، فيأتي بالصوم ويتقرب بالصوم بما هو صوم، لأنه ليس لأن الصوم والعدل متعلق للأمر بعنوان. ليس لأن الأمر بقي على الجامع أو شرع إلى الأفراد، ترى إلى الأفراد وجوبات مشروطة، فما زال هو متعلق للوجوب فيجوز التقرب به بعنوانه، وعدم جواز ذلك على التفسير الأول فلا يجوز التقرب بالفرد بخصوصه. لماذا؟ لأن الأمر متعلق بالجامع، فالتقرب ينبغي أن يكون بالجامع المحفوظ في ضمن الفرد، ولا يروي التقرب بالفرد بعنوانه، كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقل. ما كلامنا بالشرع أو بالعقل؟ شلون نقول كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقل؟ لأن النظرية الأولى ترجع التخيير الشرعي لمن؟ إلى العقل. ففي العقلي هل يجوز التقرب بالفرد بخصوصه؟ يعني الصلاة الصلاة بالثوب الأبيض بالبيت بالمسجد بثوب أسود وغيره. فأنت حينما تصلي في ثوب أبيض تتقرب بعنوان الصلاة، لو تتقرب بعنوان أنها صلاة في الثوب الأبيض تتقرب بعنوان الصلاة، أما أنها في الثوب الأبيض هذه خصوصية لا داعي ولا يجوز التقرب بها بخصوصها. كذلك هنا على النظرية الأولى التقرب بالجامع وليس بالفرد. نقطة أخرى يشير إليها السيد شهيد يقول في التخيير الشرعي لابد أن يكون العدلان أو الأعدال يعني الفردان أو الأفراد لابد أن تكون متباينة ولا يجوز أن تكون متداخلة تداخل الأقل والأكثر. يعني لابد أن تكون الأعدال متباينة، كما في مثال اعتق أو أطعم أو صم، فإن العتق يباين الصوم والصوم يباين الإطعام، فهنا التخيير صحيح. أما لو كانت الأفراد متداخلة تداخل الأقل والأكثر كما لو قال المولى أنت مخير بين أن تصوم 10 أيام أو أن تصوم 7 أيام، فالتخيير الشرعي هنا غير ممكن. لماذا؟ لأن الثلاثة التي ما بعد 7 يجوز للمكلف تركها دون أن يأتي ببديل عنها، وبالتخيير الشرعي يكون شنو؟ عليكم السلام. إذا تركت شيئا تذهب إلى بديله، تركت العتق لمن تروح؟ للصيام. تركت الصيام تذهب لمن؟ أما في موردنا إذا خيرك المولى بين 7 أيام و10 أيام ففي الحقيقة إن 7 أيام واجبة على كل حال، و3 أيام يجوز أن تفعلها ويجوز أن تتركها بلا بديل، وهذا ينسجم مع الوجوب أو لا ينسجم؟ وهذا لا ينسجم مع الوجوب، لأن الوجوب لا يجوز تركه إلا لبديل، أما هذه 3 أيام فيجوز تركها لا إلى بدل. فلا معنى لكون 3 أيام واجبة، ماكو داعي بعد نقول واجبة، لأن أنت مخير بين 7 و10، يعني 3 يجوز تركها ويجوز الاتيان بها، فالثلاثة واجبة وليست واجبة، ليست واجبة. فالحقيقة أن الوجوب يتعلق بالتسعة، أما 3 فلا يمكن أن تكون واجبة لأنها يجوز تركها لا إلى بدل، أنت مخير بين فعلها وتركها وهذا لا ينسجم مع وجوبها. إذن التخيير الشرعي لابد أن يكون شنو؟ بين أمرين متباينين، ولا يجوز أن يكون بين الأقل والأكثر. زين، سؤال شيخنا، ماذا تقول في التخييرات الشرعية الموجودة في الشريعة التي هي من الأقل والأكثر؟ لا يجيب لنا مثالين. أكو عندنا تخييرات شرعية بين الأقل والأكثر. السيد الشهيد يقول التخيير الشرعي لابد ان يكون بين شنو؟ متباين. ولا يجوز ان يكون بين اقل واكثر. نقول سيدي شهيد لا، عندنا هواية امثلة شرعية. مثلا المكلف مخير في الركعة الثالثة والرابعة بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحة على بعض الآراء. تخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات، وهذا مو شنو؟ هذا أقل وأكثر لمو أقل وأكثر؟ هذا أقل وأكثر. يعني التسبيحة الثانية والثالثة يجوز الاتيان بها ويجوز تركها، شلون واجب؟ هذا لا ينتجم مع وجوبها. مثال ثاني، في مسجد الكوفة أو في المساجد الأربع، أنت مخير في صلاة الظهر بين أن تصلي ركعتين أو أن تصلي جد أربع ركعات، فأيضا مخير بين الأقل والأكثر. يعني شنو؟ يعني الركعة الثالثة والرابعة يجوز أن تأتي بهما ويجوز أن تتركهما، فشلون واجبة؟ الواجب لا يجوز تركه إلا إلى بديل. أما أنه يجوز، يعني شو راح يصير عندنا؟ الركعة الأولى والثانية واجبتان على كل حال، أما الثالثة والرابعة فأنت مخير، إما أن تأتي بهما وإما أن تتركهما، فشو هذا الشيء؟ بينما هو واقع في الشريعة. الجواب دليل؟ الجواب إما أن نلتزم بأن الزائد مطالب، يعني يطلب من المكلف على نحو الاستحباب، يعني الواجب هو الركعة الأولى والثانية، أما الثالثة والرابعة فتطلب من المكلف على نحو الاستحباب، على نحو الاستحباب. وكذلك شنو؟ التسبيحة الثانية والثالثة. لكن هذا صحيح لو مو صحيح؟ هذا مو صحيح، لأن أنت من تختار التمام إذا في مسجد الكوفة واختاريت التمام، فتنوي الثالثة والرابعة استحبابا، لو تنوين وجوبا، تنوين وجوبا مو استحبابا. وكذلك من تختار التسبيحات ثلاثة لابد أن تنوي ثلاثة وجوب، وإلا لو كان ينوي الاستحباب هذا خروج عن محل الكلام، بعد ما هو تخير، لا الواجب ركعتان والبقية مستحبات، بعد ما هو تخير بين أقل وأكثر. زين الحل الثاني شنو؟ الحل الثاني أن نقول إن الأقل هنا أخذ بشرط لا، والأكثر أخذ بشرط شيء. يعني أنت تصلي ركعتين، إذا كان قصر تصلي ركعتين بشرط لا، يعني شنو بشرط لا؟ بشرط عدم الزيادة، أن لا تزيد عليهما لا ثالثة ولا رابعة. أما التمام فتصلي ركعتين بشرط شيء، يعني بشرط أن تضيف عليهما ثالثة ورابعة. زي السؤال، بشرط لا وبشرط شيء متباينان أو متداخلان؟ متباينان، بعد ماكو تداخل أقل وأكثر، ما عدنا بعد أقل وأكثر لا، لأن الركعتين بشرط لا والأربع ركعات بشرط شيء، فماكو أقل وأكثر، بل هما متباينان. هذا ما أجابوا عنه. زين، ثم نطبق العبارة، ثم إن العجلين في موارد الوجوب التخييري يجب أن يكونا متباينين ولا يمكن أن يكونا من الأقل والأكثر. لماذا؟ لأن الزائد حينئذ، إذا عدنا أقل وأكثر، لأن الزائد كالأيام الثلاثة الزائدة عن السبعة مما يجوز تركه بدون بديل، يعني تصوم سبعة وتترك ثلاثة أيام، وهذا لا يتناسب مع وجوبها، ولا معنى لافتراضه واجبا. فالتخير بين الأقل والأكثر في الإيجاب غير معقول، غير معقول، بل لابد أن يكون بين متباينين. زين، هذا تمام الكلام عن التخير الشرعي. السيد الشهيد يقول الواجب الكفائي، الوجوب الكفائي كالتخير الشرعي بتمامه وكماله. فلو وجبت صلاة الميت على المؤمنين وجوبا كفائيا، فهنا نفس الخلاف يأتي، هل هو وجوب واحد متعلق بالجامع أم هو وجوبات مشروطة بعدد الأفراد؟ أنت يجب عليك الصلاة بشرط ترك الآخرين لها، وهذا تجب عليه الصلاة بشرط ترك الآخرين. فالنظرية الأولى أنه وجوب واحد متعلق بجامع المكلمين. النظرية الثانية أن الوجوب الكفائي وجوبات مشروطة بعدد الأفراد. فنفس الكلام الذي قلناه في التخيير الشرعي نقوله في الوجوب الكفائي، ويشابه ما تقدم الحديث عن الوجوب الكفائي، وهل هو وجوب موجه إلى جامع المكلف أو وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين، غير أن الوجوب على كل فرد مشروط بترك الآخرين كما تقول النظرية الثانية. التخيير العقلي في الواجب. يحللنا بعد، اتركنا من الصلاة. الشارع يقول لك إما أن تصلي ركعتين بشرط لا تزيد عليهما وتنوي قصر، وإما إذا تنوي تمام يجب أن تزيد ركعتين وتضيف إليهما الثالثة والرابعة. يعني يسمونه بشرط عدم الزيادة أو بشرط الزيادة. فأكو تباين، يعني أنت مخير بين أن تصلي ركعتين دون زيادة أو أن تصلي ركعتين مع الزيادة. إذا اختاريت شنو؟ مو تركي، لا اختاريت أنه وجوبه، وجوب متحقق للركعتين فقط، ووجوب متحقق للركعتين مع الثالثة والرابعة. فأنت إذا صليت ركعتين اختاريت الوجوب الأول، ما تركت الثالثة والرابعة، لا، هو الوجوب أصلا بس ركعتين. أما إذا اختاريت الثاني فاختاريت الوجوب المتحقق للركعتين بإضافة الثالثة والرابعة، فهنا لم تتركه أصلا. زين، هذا تمام الكلام عن التخيير الشرعي. أما التخيير العقلي، نقول تقدم في بحث الإطلاق إن الإطلاق على نوعين: إطلاق بدلي وإطلاق شمولي. ما الفرق بينهما؟ الإطلاق البدلي المولى يريد منك فردا واحدا لا على التعيين، صلي جيب لي فرد من أفراد الصلاة. أما الإطلاق الشمولي فالمولى يريد جميع أفراد تلك الطبيعة. ومن جهة أخرى يعبرون عن الإطلاق البدلي عن أنه إرادة للطبيعة على نحو صرف الوجود. أما الإطلاق الشمولي فهو إرادة للطبيعة على نحو مطلق الوجود. سؤال: ما هو الفرق بين صرف الوجود وبين مطلق الوجود؟ الجواب: صرف الوجود يعني إذا أمر المولى بالطبيعة على نحو صرف الوجود، فيقصد منه أن المولى يريد إخراج الطبيعة من العدم إلى الوجود، وإخراج الطبيعة من العدم إلى الوجود هل يشترط فيه جميع الأفراد وفرد واحد؟ يكفي فيه إيجاد فرد واحد، يكفي فيه إيجاد فرد واحد. ولذلك صرف الوجود ينسجم يا من؟ ويا الإطلاق البدلي لو يا الإطلاق الشمولي، ويا الإطلاق البدلي، لأن صرف الوجود يكفي فيه إيجاد فرد واحد، والإطلاق البدلي هم يكفي فيه إيجاد فرد واحد. إذن الإطلاق البدلي يكشف عن أن المولى أراد الطبيعة على نحو صرف، أما إرادة مطلق الوجود فيقصد منه إرادة جميع الوجودات المفترضة لتلك الطبيعة، فلا يكفي إيجاد فرد واحد، بل يجب إيجاد جميع الأفراد بالكمال والتمام. ولذلك الأمر بالطبيعة على نحو مطلق الوجود سيكون منسجما مع الإطلاق الشمولي وليس مع الإطلاق البدلي. ولذلك في الإطلاق البدلي يوجد لدينا وجوب واحد لوجوبات متعددة، لدينا وجوب واحد متعلق بالجامع، تجب الصلاة يعني جامع الصلاة. أما في الإطلاق الشمولي فالحكم ينحل إلى جميع الأفراد، فمثلا لو قال المولى لا تكذب، لا تكذب من الإطلاق شنو؟ شمول. فإن الحرمة هنا تنحل إلى شنو؟ إلى كل فرد، فرد كل فرد من الكذب له حرمة خاصة. ولذلك يمكن عقلا ووقوعا أن يمتثل المكلف بعض الأفراد ويعصي بعض الأفراد الأخرى، أي وين تصير؟ بالإطلاق الشمولي. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل الكلام، نقول التخيير العقلي كما أوضحنا ينسجم ياما ويا الإطلاق البدلي لو مع الإطلاق الشمولي، مع الإطلاق البدلي توضيح ذلك. إن المولى إذا أمر بالطبيعة على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي فقال مثلا صلي، فإن العقل حينئذ يخيرنا في مقام الامتثال بالعتيان بأي فرد من أفراد الصلاة شئنا. كيف بقى؟ وهذا تخيير عقلي وشرعي، وهذا تخيير، وهذا هو التخيير العقلي. وكذلك لو قال المولى أكرم زيدا فإن الإكرام هنا له أفراد وحصص، فالإكرام الذي هو متعلق الوجوب له حصص، ونحن مخيرون بين تلك الحصص عقلا. الإكرام إما بإهداء كتاب أو عزيمة أو أي شيء ثاني، مثل عزيمة دسمة مثلا، قلت لك أكرم سيد العلاء يا شيخ إبراهيم، شيخ إبراهيم أنت شو، إما تكرم سيد العلاء بإهداء كتاب، إما بإهداء قلم، إما لا هنسوي له شنو، عزيمة دسمة. هذا شنو؟ هذا التخيير من أين جاء؟ هذا عقلي، هذا تغيير عقلي. ولذلك لو أمر المولى بالطبيعة على نحو الإطلاق البدني وصرف الوجود فالمكلف مخير بين الأفراد. زين، ما هي حقيقة التخيير العقلي؟ ما هي حقيقة التخيير العقلي؟ الجواب، هناك نظريات في المقام. النظرية الأولى إن الوجوب الذي تعلق بالطبيعة على نحو الإطلاق البدلي وصف الوجود، إن الحكم الذي تعلق بالطبيعة على نحو الإطلاق البدلي وصف الوجود يبقى والمتعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد أصلا. غاية الأمر أن المكلف إذا أراد أن يمتثل عليه أن يختار فردا من الأفراد، وذلك الفرد الذي يختاره المكلف للامتثال كالصلاة في البيت لا يسبب سريان الوجوب من الجامع علما إلى ذلك الفرد بالخصوص، بل الوجوب يبقى منصبا على الجامع وليس على الفرد أصلا. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية، إن الوجوب في التخيير العقلي منصب على الجامع ولكنه يسري من الجامع إلى الحصة التي يختارها المكلف، فلو اخترت الصلاة في البيت فإن الوجوب يتواضع وينزل من الجامع علما إلى هذا الفرد بخصوصه، فمتعلق الوجوب ايش راح يصير؟ متعلق الوجوب هو الجامع والحصة الخاصة، هو الحصة الخاصة. هذا شنو؟ الرأي الثالث يقول الوجوب من البداية ينحل إلى وجوبات مشروطة بعدد الافراد والحصر. يعني شلون؟ يعني المولى اذا قال صلي الوجوب لمن يدري لا يبقى على الزام، وانما كل صلاه وكل فرد منها، صلاه في البيت، في المسجد، في الشارع، في المدرسه، كل فرد له وجوب مشروط بمن؟ بعدم الاخرين. وهذا في الحقيقه ارجاع للتخيير العقلي لمن؟ الى التخيير الشرعي، بعكس المحاوله السابقه. المحاوله السابقه في التخيير الشرعي ايش راي يسوون؟ ارجاع. التخيير الشرعي من رجع للعقلي فنقول هو متعلق بالجامع، اما هنا في المساله شنو؟ بالعكس، ارجاع للتخيير العقلي لمن؟ الى التخيير الشرعي، فنقول ليس متعلقا بالجامع وانما هو وجوبات مشروطه. زين، هذا ممكن لو مو ممكن؟ وجوبات مشروطه قلنا ممكن او باطل؟ باطل. لماذا؟ يخالف الخصوصية الثانية ويخالف الخصوصية الثالثة. إذا نطبق هذا المقدار، التخيير العقلي في الواقع حينما يأمر المولى بطبيعي فعل على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي. صرف الوجود يعني شنو؟ صرف الوجود يعني شنو؟ إخراج للطبيعة من الوجود الى العدم. وهذا يفي، عفوا، بالعكس، اخراج للطبيعه من العدم الى الوجود، وهذا يكون بايجاد فرد واحد. فيقول اكرم زيدا، فان الاكرام هنا له حصص، فالتخيير بين الحصص عقلي لا شرعي. فالإكرام إطلاق شمولي لو بدلي؟ ما بدلي. وإذا اختار المكلف أن يكرمه بإهداء كتاب الله، لا يكون اختيار المكلف لهذه الحصة من الإكرام موجبا للكشف عن تعلق الوجوب بها خاصة. أيانا غريب، أيانا غريب. هذه الأولى، أن الوجوب بمن متعلق ولا يسري إلى الأفراد والحصص، حتى الحصة التي يختارها المكلف، بل الوجوب بمبادئه متعلق بالطبيعي الجامع. طيب شنو الدليل أنه الوجوب لا يتعلق بهذه الحصة؟ نقول لو تركها وجاء بحصة أخرى يعد ممتثل أو لا يعد؟ يعد. إذن الوجوب لا يتعلق بالحصة، ولهذا لو أتى المكلف بحصة أخرى لكان ممتثلا أيضا. وبهذا صح أن يقال إن تلك الحصة ليست متعلقة للأمر، يا هو متعلقة له الجامع، أما الحصة فهي مصداق لمتعلق الأمر، وإنما هي مصداق لمتعلق الأمر، وإن متعلق الأمر اللي هو الجامع نسبته إلى سائر الحصص على نحو واحد. والوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصة بمجرد اختيار المكلف لتلك الحصة، بمجرد تطبيق المكلف. لماذا؟ علم ما يسري. ليش ما يسري؟ لأن الوجوب هو الجعل، والجعل هو فعل المولى، وفعل المولى يسري اوتوماتيكيا لو يجعله اينما يجعله، يعني يبقى على مكان جعله ولا يسري الى غيره، لان استقرار الوجوب على متعلقه انما هو بالجعل. والجعل بمن تعلق؟ بالجامع. والمفروض أنه قد جعل على الطبيعي الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجوه، فلا يسري إلى الحصة ولا إلى الأفراد. نهاية النظرية الثانية مستفنة هنا طبعا. كم مستفنة؟ هذا هو قيل بأن الوجوب شنو؟ يسري من الجامع إلى الحصة. هو رد عليه، يعني رد على تلك النظرية المقدرة. زين. وخلافا لذلك، ما إذا أمر المولى بالطبيعي على نحو الإطلاق الشمولي أو العموم، فإن الإطلاق الشمولي والعموم كلاهما صرف الوجود أو مطلق الوجود. مطلق الوجود لأنه يريد جميع الأفراد، ومطلق الوجود. فقال أكرم زيدا بكل أشكال الإكرام. فهذا شنو عندنا؟ فرد واحد أو جميع الأفراد؟ جميع الأفراد. فهنا الوجوب راح يبقى على الجامع أو ينحل إلى الأفراد؟ ينحل إلى الأفراد، فإن كل شكل منها يعتبر متعلقا للوجوب وليس مجرد مصداق للمتعلق. فكل كل فرد من أفراد الإكرام هو متعلق لوجوب خاص به وليس مجرد مصداق للمتعلق. فالوجوب هنا يتعدد بعدد الأفراد، وتنال كل حصة وجوبا خاصا بها. هنا يا اللي راح يتعدد الجعل والمجعول. المجعول أما الجعل فهو واحد. وكما رأينا سابقا، هاي النظرية الثالثة، وكما رأينا سابقا وجود محاولة لإرجاع الوجوب التخييري الشرعي إلى وجوب واحد للجامع يعني للعقلي، فإن هناك محاولة معاكسة. كيف هي المحاولة المعاكسة؟ الرجع العقلي لمن؟ فنقول أنه وجوبات مشروطة ممن يرى أن الوجوب التخييري العقلي وجوبان مشروطان، وهي محاولة إرجاع الوجوب المتعلق بالطبيعي الجامع على نحو صرف الوجود إلى وجوبات متعددة للحصر. لكن وجوبات مطلقة لو مشروطة، مشروط كل واحد منها بعدم الإتيان بسائر الحصر. وقد يعبر عن هذه المحاولة بأن الأوامر بمن راح تتعلق؟ الوجوب بمن يتعلق؟ بالجامع لو بالأفراد؟ بالأفراد، بأن الأوامر متعلقة بالأفراد لا بالطبائع، جمع طبيعة التي هي الجامع. هذه النظرية الثالثة، وهذه النظرية الثالثة باطلة لأنها خلاف الخصوصية الأولى، عفوا الثانية، وخلاف الخصوصية الثالثة كما تقدم. امتناع اجتماع الأمر والنهي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.